الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مواقع الصهاينة في نابلس وجنين بالضفة المحتلة. المسلمون في العالم يواصلون استنكارهم لجريمة حرق القرآن الكريم في السويد. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر، وقال: لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأن إحدى هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب، ومحادثاته الأخيرة مع منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، مؤكدا أن بوريل قال له بأنه كان هناك موقف انفعالي في أوروبا معربا عن أمله بأن يتسم الأوروبيون بالعقلانية. وأضاف أن الأمريكيين فهموا قبل الأوروبيين بأنه لا جدوى من عقد الأمل على الاضطرابات في إيران، ووصلوا تبادل الرسائل معنا على الرغم من نفاقهم. وصل رئيس مجلس الدوما الروسي والوفد المرافق له إلى طهران الليلة الماضية، واستقبل من قبل نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نكزات. وسيجري المسؤول الروسي الضيف في طهران مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، فيما سيشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية العليا الإيرانية الروسية المشتركة في دورتها الثالثة. أعلن سرايا القدس كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم معبر عورتا جنوب شرق مدينة نابلس بصليات مكثفة من الرصاص، وعادوا إلى قواعدهم بسلام. ويقوم مقاومون من كتيبتي نابلس وبلاطة ومجموعة عرين الأسود بشكل يومي بإطلاق النار على حواجز قوات الاحتلال المنتشرة على أطراف مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وكان مقاومون قد استهدفوا الليلة الماضية مستوطنة الشاكيد غربي جنين بإطلاق صليات متتالية من الرصاص تجاهها. هذا واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم عددا من مناطق الضفة الغربية وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين. دان حزب الله لبنان في بيان جريمة حرق القرآن الكريم في السويد، وحمل الحزب الحكومة السويدية مسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح، داعيا إياها إلى المبادرة فورا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. من جهتها، أدانت حركة أنصار الله اليمنية بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، معتبرة أن ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية يعكس ما وصلت إليه حكوماته من إفلاس أخلاقي وسياسي. حركة حماس اعتبرت عملية حرق المصحف الشريف سلوكا متطرفة من شأنه نشر التحريض والكراهية وإيجاد بيئة خصبة للتشدد. حول موضوع الإساءة للقرآن الكريم في السويد نستمع إلى التقرير التالي.
الإدانات الإسلامية والعربية حيال سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم توالت، حيث أصدرت أغلب الدول الإسلامية والمنظمات بيانات إدانة، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران رسميا وشعبيا دانت بشدة استمرار انتهاك حرمة القرآن الكريم في الدول الأوروبية، وأصدرت الحكومة والحوزات العلمية والمنظمات بيانات منددة بهذا الفعل الشنيع. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لقيام الدول الغربية بإطلاق العينان للمتطرفين لإشاعة الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية. وفي تركيا التي استدعت السفير السويدي لديها وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة أيضا، خرجت تظاهرات منددة بالإساءة، وحاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال باسطنبول. وفي السياق نفسه دانت الحكومة المصرية وعدد من المنظمات الإسلامية والأحزاب المصرية بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان له إن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف، مطالبا المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية. العراق أيضا أدان رسميا وشعبيا الإهانة الأوروبية، واعتبرت وزارة الخارجية أن سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف يشكل استفزازا خطيرا للمسلمين.
أعلنت مصادر محلية أن حصيلة الشهداء اليمنيين الذين ارتقوا بنيران قوى العدوان السعودي منذ بداية الشهر الجاري بلغت 7 شهداء و91 جريحا. وأفادت هذه المصادر أن الشهداء والجرحى سقطوا بنيران الجيش السعودي في مديريات محافظة صعدة الحدودية. من جهة أخرى، أعلنت غرفة عمليات الضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة أنها رصدت 108 خروق لقوى العدوان خلال الساعات 24 الماضية، من بينها 9 خروق بقصف مدفعي، إضافة إلى عدة غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية ومقنبة. فرضت قوات قاسة حظر التجوال في مدينة الرقة على خلفية الهجوم على عدد من مقارها من قبل مواطنين طالبوا بمحاكمة شخصين قتلا طفلة ووالدتها في المدينة قبل أيام. ومنعت قوات قسد أهالي القرى المجاورة من دخول مدينة الرقة للمشاركة في التظاهر المطالبة بإعدام قتلة نور الأحمد وطفلتها. وكان أهالي المدينة قاموا بطرد حاجز لقوات قسد احتجاجا على التستر على القاتل، وأحرقوا نقاطا ومقارا تابعة لقوات قسد التي استخدمت تعزيزات عسكرية إلى المدينة وطالبت الأهالي بإغلاق المحلات التجارية. أعلنت الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس انتحار المسلح الذي يشتبه في أنه قتل بالرصاص 10 أشخاص خلال احتفالات رأس السنة الصينية القمرية الجديدة. وقالت الشرطة أن المشتبه فيه أطلق النار على نفسه داخل شاحنة بيضاء في مدينة مونيتيري بارك في ولاية كاليفورنيا بعدما طوقتها أجهزة الأمن. ويعد العنف باستخدام السلاح أزمة كبيرة في الولايات المتحدة، حيث حصلت أكثر من 600 عملية لإطلاق النار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022. في الختام إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مواقع للصهاينة في نابلس وجنين بالضفة المحتلة. المسلمون في العالم يواصلون استنكارهم لجريمة حرق القرآن الكريم في السويد. شكرا على طيب متابعتكم. السلام عليكم.
السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي طه الأمين. اليوم يوم السرور والحبور، اليوم يوم البهجة والحضور، اليوم يوم ميلاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. فألف مبروك علينا وعلى كل العشاق السائرين في طريق الإمامة والولاية والهداية. اليوم أضحى الدين مبتهجا وفم الإمامة باسم الثغر، بشرى بشرى فمولد باقر العلم أهدى إلينا آية البشر.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام على باقر العلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى مولد الإمام محمد الباقر عليه السلام.
باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب.
ضوت سماء الهدى وحق لها أن تستنير بمولد الباقر، باقر كل العلوم مصدرها، فالناس من وارد ومن صابر ضاءت كشهب الدجى، مناقبه لم يحصها ناظم ولا ناثر. من أهل بيت لولا وجودهم لم يذكر الفضل والندى ذاكري. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين، أحبتنا أعزتنا إخوتنا أخواتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تنفس الصبح يهدينا بشائره، والشمس أشرق نورها الوضاء، فعسى إله العرش يسعد يومكم، وعسى عليكم تسدل النعماء. أهلا وسهلا بكم أحبتي الأفاضل، تحية طيبة من القلب نقدمها لكل من يستمع إلينا الآن بمناسبة ذكرى ولادة باقر العلوم الإمام الباقر سلام الله عليه، وفي برنامجكم الخاص سلام على باقر العلم. نعم أحبتي، المناسبات المواليد المناسبات الميمونة والمباركة تترى علينا، منها اليوم ولادة الإمام الباقر الإمام الهمام الباقر سلام الله عليه، ومنها أيضا حلول شهر رجب المرجب. نسأل الله تعالى دوام الفرحة والسعادة والسرور عليكم، نسأل الله تعالى التوفيق للطاعة والعبادة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم بأحسن القبول، وأن يرزقنا السلامة والتسديد والعافية والنجاح، إنه سميع مجيب. أرقام هواتفنا أحبتنا الأفاضل هي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 098-21، ورقمنا الواتساب هو 098-93-88-78-40-50. تحيات طيبات زاكيات نقدمها لكم أعزائنا الأفاضل، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة معنا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نحن بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم مع برنامج سلام على باقر العلم، ولكم منا أجمل تحية. أهلا وسهلا بكم، مبروك 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 عليكم، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، مبروك ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من السارين على دربه وخطاه، إنه سميع مجيب.
طالب صلوات ربي عليه، فاطمة الزهراء صلوات ربي عليها، والحسن والحسين صلوات ربي عليهم، زين العابدين صلوات ربي عليه، والأئمة المعصومين صلوات ربي عليهم.
يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، الحاضر الذاكر والخاشع الصابر، معدن الحلم وباقر العلم، الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا، الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا، وناشره نشرا، النور الباهر والقمر الزاهر، والعلم الظاهر، الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. لقب بالباقر لأنه بقر علوم النبيين، ويدعى الشبيه لأنه كان يشبه النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. اليوم هو الأول من رجب الأصب. هذا اليوم من كل عام هو ذكرى ولادة خامس الأقمار المحمدية، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، باقر علوم الأولين والآخرين. مولود سنة 57 للهجرة، والذي طالما انتظر المؤمنون ولادته، الذي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عشرات السنين. الإمام الباقر عليه السلام منحدرا من سلالة طاهرة مطهرة ارتقت سلم المجد والكمال، كان أفرادها قمما شامخة في دنيا الفضائل بعد أن حازت على جميع مقومات الشخصية الإنسانية الكاملة في مجال الفكر، في مجال العقيدة، في مجال العقل، في مجال العاطفة، في مجال الإرادة، في مجال السلوك. لهذا نحن هنا وعبر هذا المنبر، عبر هذا المذياع، نحييكم ونبارك لكم ذكرى الولادة المباركة للكوكب الخامس من كواكب الولاية والهدى والرشاد، الإمام محمد بن علي الباقر. وأدعوكم أحبتي للاشتراك في هذا البرنامج ومتابعة هذا البرنامج، وهو سلام على باقر العلم. أثني بكل فمي بمدح عاطري بالسيد العلم الإمام الباقري، من جده المبعوث أحمد ذو العلا، والأم الزهراء ذات المآثر. قد أبلغ المختار خير تحية نحو الإمام على لسان الجابري، بقر العلوم وغاص في أوساطها، فهو العليم بما مضى والغابر. عيناه كالمصباح تجلو في الدجى، ويداه جودا كالسحاب الماطر، العلم في جنباته متموج، وتراثه مثل عباب بحر زاخر. في الليل كالنساك يلبس برنسا، يبكي إلى الله الودود الغافر. أخلاقه مثل النسيم لطافة، إذ ما يسير على الأديم الزاهري. في هيبة أخاذة، فكبارهم في جنبه مثل الصبي الصاغر، يهدي إلى سبل الرشاد محذرا للناس من أهوال يوم آخر. الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزتنا. الدنيا أشرقت بمولد الإمام الزكي، بمولد محمد الباقر عليه السلام، الذي بشر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته. كان أهل البيت عليهم السلام ينتظرونه بفارغ الصبر، لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلهم قادة لأمته، وقرنهم بمحكم التنزيل. كانت ولادة الإمام الباقر أحبتي في المدينة المنورة في غرة رجب في يوم الجمعة، كما قلت قبلا سنة 57، وقد ولد قبل استشهاده جده الإمام الحسين عليه السلام بثلاث سنين، وقيل أيضا بأربع سنين، وأدلى عليه السلام بذلك، وقيل أيضا بسنتين وأشهر. التقت في الإمام الباقر عليه السلام عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، امتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها. لماذا؟ لأنه الأب هو سيد الساجدين وزين العابدين وألمع سادات المسلمين، أما الأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، بنت الإمام الحسن عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، تكنى بأم عبد الله، وكانت من سيدات بني هاشم. كان الإمام زين العابدين يسميها الصديقة، يقول فيها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها، حسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن في حجر هذه المرأة الشامخة العريقة تربى الإمام الباقر عليه السلام، وفور ولادته عليه السلام أجريت له مراسيم الولادة، مثل الأذان، الإقامة في أذنيه، وحلق رأسه، والتصدق بزنة شعره فضة على المساكين، والتصدق به على الفقراء، يعني التصدق بكابشن على الفقراء. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم سمى الإمام الباقر عليه السلام بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وكان ذلك من أعلام نبوته، و استشف صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته وحمل له تحياته على يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه. كان جابر ينتظر ولادة الإمام الباقر عليه السلام بفارغ الصبر ليؤدي إليه رسالة جده، فلما ولد الإمام عليه السلام وصار صبيا يافعا التقى به جابر فأدى إليه تحيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه واحدة من معاجز الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يتنبأ بولادة الباقر بعد عشرات السنين.
تهانئ فرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهانئ فرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهانئ فرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها.
أهيم ويا الهول عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويا الهول عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. المحبة الغير هلها، المحبة الغير هلها ناتب انها تلوك. ولأهل المحبة اليوم هنيها، لو تنشدني على الفرح ومعانيها،
لو تنشدني على الفرح ومعانيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. في أجواء شهر رجب الأصب، وفي ذكرى الولادات الميمونة، في ذكرى ولادة مولانا الإمام الباقر، نبارك للأمة الإسلامية لمن ينتهجون ويسلكون في حياتهم حياة الحب والولاء والانتماء لخط محمد وآل محمد، لمن يحملون هم الإسلام وهم الدين وهم الإنسان وهم القرآن. أبارك لمن يستمع، أبارك في هذه الذكرى، لأننا ننظر إلى الفرح وإلى الحياة وإلى البهجة وإلى السرور من خلال هذه المناسبات، من خلال ما هو مرتبط بما أوصى به رسول الله وبما أوصى به الإمام الصادق: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. مبارك لكم في هذه الأيام النورانية، في أشهر النور، في رجب وشعبان والشهر المبارك شهر رمضان، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعلنا الله من المتمسكين فعلا بنهج الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام بمناسبة ولادة الإمام الباقر عليه السلام، وهو من أئمتنا العظام. ونبارك لكم هذه الولادة الميمونة، جعلنا الله ممن ينالون زيارته وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من محبيهم، اللهم اجعلنا من شيعتهم. الإمام الباقر هو ابن الإمام زين العابدين، حيث كانت له حلقات في المسجد يدرس ما يقارب يعني 1500 حلقة، كل يقول علمني الباقر ودرسني الباقر عليه السلام. فنبارك لكم بهذه المناسبة الولادة الميمونة لإمامنا الباقر عليه السلام، جعلنا الله ممن ينالون شفاعته ويرزقون بزيارته. محمد الماجد من العراق.
وأنتما بألف خير، الأخ محمد علي الترحيني من لبنان ومحمد ماجد من العراق. كل عام وكل من يستمع إلينا بخير، كل عام وكل من يتابعنا بخير، كل عام وكل الإسلام والأمة الإسلامية عفوا والعالم كله بخير إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، الإمام الباقر يقول: قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك واحذر صديقك، إلا الأمين من خشي الله، ولا تصحب الفاجر، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. هذا الحديث حينما قرأته قلت سبحان الله، حتى يعني أئمتنا سلام الله عليهم، صحيح بأنه هناك الكثير من الأحاديث والروايات التي وصلت بأيدينا ونستمع إليها ونقرأها، لكن إذا تمعنا في هذه الأحاديث، إذا قرأناها بشكل جيد، نرى بأن الإمام الباقر، الرسول الأكرم وسائر أئمتنا سلام الله عليهم كانوا علماء نفس، عظماء جدا. هنا يؤكد على قضية ويقول بأنه احذر صديقك إلا الأمين من خشي الله. في نهاية كلامه أيضا يقول بأنه استشر في أمرك الذين يخشون الله. فنحن حتى في اللغة العامية يقال بأنه جالس الشخص الذي يخشى الله، فإن أكل لحمك لم يكسر عظمك، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. هناك حديث آخر قرأته عن الإمام الباقر سلام الله عليه بأن يقول: من لم يجعل من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. هذه أيضا تكمن في هذا الحديث نقطة يعني نفسانية روحية غاية 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 في الأهمية، وهي بأنه كل شخص هو إن لم يغير ما بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيره، حتى أقرب المقربون له، حتى العالم كله لا يستطيع أن يغير نفسه. إذن من لم يجعل من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأبارك لكم حلول شهر رجب المرجب، وأيضا أبارك لكم ذكرى ولادة الدر الفاخر والعلم الظاهر الإمام الزاهد والعالم الإمام الباقر سلام الله عليه، باقري علوم الأولين والآخرين. عبر الواتساب الأخ عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير إن شاء الله. الأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين تكتب: في مثل هذا اليوم تزينت أرض المدينة المنورة بالزهور والرياحين، مضت الأرواح لترش العطر على أعتاب دار زين العابدين، ثم عمت الفرحة قلوب المحبين، فقد أضاء بيت الإمامة أو أضيء بيت الإمامة بنور من أنوار رب العالمين. شكرا لك يا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله. هيفاء حسن من القطيف، شكرا جزيلا لك وأسعد الله أيامك يا عزيزتي. أما الأخ علي الموسوي فبعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة وتهنئة بمناسبة الإمام الباقر عليه السلام. يعني الحقيقة يعني أكو جوانب كثيرة من حياة الإمام الباقر، وهنا يعني فد نقطة أوضحها أو تعلمتها في الجانب السياسي للإمام الباقر عليه السلام، حيث كان له أهداف كثيرة، وعمل يعني الحقيقة عمل على يعني تنظيم أتباعه على العمل الجماعي وروح القيادة، يعني جعل منهم يعني قيادات أفقية إلى أن تتصل به. هذا يعني الحقيقة من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني حاول أو يعني اتبع طريقة أو أسلوب العمل الجماعي، يعني ثقفهم وغرس فيهم وعي العمل الجماعي. ويعني الحقيقة هنا يعني هذه الصفات المهمة والبناءة، إضافة أنه هو يعني يشتغل على البناء العقائدي، وهذا إحنا نعرفه من أئمتنا جميعا في هذا المجال. ونتمنى للأخوة حياة سعيدة يعني منتظمة مع الأئمة عليهم السلام، وخصوصا للإمام الباقر عليه السلام علي الموسوي العراقي.
شكرا للأخ علي الموسوي، كل عام بخير ومشكور جزيل الشكر. الإمام الباقر أحبتي يقول: ما عرف الله من عصاه. أكرر هذا الحديث: ما عرف الله من عصاه. هنا يأتي الشاعر ويقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا، يقصد هنا لو كان حبك صادقا لله سبحانه وتعالى، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
في دارة السجاد حل نور، وعمت الفرحة والسرور، قد وجد الباقي فهو بشرى، تمسح أتعاب القلوب الحيرة. طلعته أضاءت المدينة بالبشر والأمان والسكينة، فأمه فاطمة بنت الحسن، صديقة طاهرة من الدرن، أول مولود لآل هاشم، من علويين من الأكارم، في رجب قد ولد الإمام، فاستبشر النبي والإسلام. قد ضمه الحسين في أحضانه، يسقيه كأس الحب من حنانه، لقبه بالباقر النبي، وقد نماه للعلا علي. في دارة السجاد حل نور، وعمت الفرحة والسرور، قد ولد الباقي فهو بشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. في أجواء شهر رجب الأصب، وفي ذكرى الولادات الميمونة، في ذكرى ولادة مولانا الإمام الباقر، نبارك للأمة الإسلامية لمن ينتهجون ويسلكون في حياتهم حياة الحب والولاء والانتماء لخط محمد وآل محمد، لمن يحملون هم الإسلام وهم الدين وهم الإنسان وهم القرآن. أبارك لمن يستمع، أبارك في هذه الذكرى، لأننا ننظر إلى الفرح وإلى الحياة وإلى البهجة وإلى السرور من خلال هذه المناسبات، من خلال ما هو مرتبط بما أوصى به رسول الله وبما أوصى به الإمام الصادق أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. مبارك لكم في هذه الأيام النورانية في أشهر النور في رجب وشعبان والشهر المبارك شهر رمضان، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعلنا الله من المتمسكين فعلا بنهج الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد علي ترحيني من لبنان.
نعم أحبتي الأفاضل، الأخ حسين عابدين من كاليفورنيا بعث لنا بهذه المشاركة أبيات شعرية باللهجة الشعبية العراقية، وإن شاء الله يا ربي بأن أنا أستطيع بأن يعني أفي بالغرض وأقرأها صحيح إن شاء الله يا رب. يكتب في مثل هالليلة واجبنا نهني سيد السادة محمد رحمة الباري وشموس الدنيا وأولاده، اجتمعنا وكل قلب شيعي يريد يحصل مرادة، ويهني فاطمة الزهرة على الباقر وميلادة، أبو الصادق يظل علم أثر عن أصله وأمجاده، وكل من يبغى أهل البيت خلي يموت بأحقاده يخسر دنيته وباكر يوم الحشر ميعاده، الخالق خصص الجنة الشيعة علي وأحفاده. شكرا لك يا حسين عابدين من كاليفورنيا، أشكرك جزيل الشكر، مشكور، وأحييكم أطيب تحية أحبتي الأفاضل، و متباركين إن شاء الله، متباركين بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، متباركين إن شاء الله بمناسبة حلول شهر رجب المرجب. نسأل العلي القدير أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ونستقبل مباشرة عبر الهاتف سماحة الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ حسن، كل عام وانتم بخير إن شاء الله بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الباقر سلام الله عليه، وبمناسبة حلول شهر رجب الأصب.
عليك السلام وعلى المستمعين، الله يبارك فيكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم
منا ومنكم إن شاء الله،
ويبارك لكم بشهر رجب وبالولادة العطرة للإمام محمد الباقر عليه السلام.
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا. سمحت الشيخ، ما هي قراءة حضرتك لتكليف الصحابي جابر بن عبد الله من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ سلامه إلى الإمام الباقر عليه السلام، ما هي المضامين الكائنة وراء هذا التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبلغه سلامه أن يبلغ سلامه للإمام محمد الباقر عليه السلام، هو كان له هدفين. أولا كان الإمام كان النبي في طور أن تعداد أسماء الأئمة من بعده، يعني كان هو يعدد أن الأئمة والخلفاء من بعده الإمام علي، الإمام الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، وصل الإمام محمد الباقر. على لماذا الوقوف عند الإمام محمد الباقر؟ لأنه هو كان في إطار تعداد الأسماء الأئمة كلهم 12. أولا لأن جابر يعني سيلتقي بالإمام محمد الباقر، هذه إشارة غيبية من رسول الله للمسلمين أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أنا لما أقول لرجل بلغه سلامي يعني عندي علم أنه سيلقاه. مع العلم المسافة الزمنية طويلة بين جابر ورسول الله وبين الإمام محمد الباقر الذي ولد في 57 الهجرة، يعني قبل كربلاء بأربع سنوات، إذن المسافة طويلة بهذا الاتجاه. لذلك هذه إشارة غيبية إلى أنني لا أنطق عن الهوى، وأن الأسماء التي أذكرها الآن هي بأمر من رب العالمين. هذه إشارة أولى كانت. الإشارة الثانية هي أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرحلة الثالثة لهذه الدعوة هي ستكون على يد الإمام محمد الباقر الذي بقر العلم بقرة كما يعبر عنه النبي. لماذا؟ لأن هذا الإسلام تعرض يعني لهزات عنيفة بعد رحيل رسول الله. جاءت خلافة الإمام علي والحروب التي خاض مع بني أمية ومع المنافقين. الحقيقة هي كانت لتردع هؤلاء عن فكرة أن هذا الإسلام يمكن القضاء عليه. أراد الإمام أن يثبت هذا الإسلام كحقيقة واضحة أمام الآخرين، لكن هذا التثبيت لم يتم بالكامل لأن استشهد الإمام علي، وبالسياسة استطاع معاوية أن يأخذ هو الخلافة بالدهاء وباللعب وبالمشاكل، لكن الإمام علي استطاع أن يجعل معاوية يقلع عن فكرة أنه يتمكن من القضاء على الإسلام، لكن معاوية لم يقلع عن هذه الفكرة، أبقاها في داخله وعمل عليها مع نجد الإمام الحسن، لكنه أيضا لم يتمكن لأنه وجه بأنه إما أن يذهب إلى الأخير في قتل الإمام الحسن ومن معه أو يناور. هذه المناورة كانت تقتضي منه أن يقبل بالإسلام شكلا من دون مضمون، والإمام الحسن قبل بهذا الصلح وبهذه الوثيقة ليثبت هذا الشكل بالحد الأدنى ويحفظ المسلمين حتى تكون كربلاء. جاءت كربلاء في 61 للهجرة لتغير المعادلة، لتقول لهذا النظام الأموي المتمثل آنذاك بيزيد وأعوانه أنكم قد تتمكنوا من القضاء علينا جسديا، لكنكم لن تتمكنوا من القضاء علينا فكريا ونهجا وحقيقة. ولكن بقيت الأمور عالقة، حيث عمل بني أمية على خطين، خط القضاء على أهل البيت بالمعنى الجسدي الحسين وأصحابه وأولاده، في المقابل كانوا يعملون على فكرة أن تبرز هناك يعني عقائد ملتوية وأفكار بعيدة عن الإسلام تمثل من الوجود الإلهي بالتشكيك بالنبوة إلى الإمامة إلى كل هذه العناوين، وبدأ صراع فكري يعني لم يعد يأخذ المنحى صراع عسكري مواجه مع أئمة أهل البيت، لهم كانوا يقدرون على ذلك ولا لأئمة كان تكليفهم هذا. ما حدث في كربلاء هو لمرة واحدة ولا هذا يجوز أن يتكرر في كل يوم، يعني بالتالي هذه حادثة واحدة كانت كربلاء هي معادلة. من الذي خاض بداية هذا الصراع الفكري؟ هذا الصراع الفكري خاضه الإمام محمد الباقر عليه السلام. الإمام محمد الباقر عليه السلام خاض هذا الصراع، لذلك أراد النبي أن يشير إلى بداية مرحلة جديدة في صراع بني أمية والمنافقين مع هذا الخط المحمدي الأصيل، أنه سيكون هذه المرحلة التالية هي مرحلة تبدأ على يد الإمام محمد الباقر عليه السلام.
طيب سمحت الشيخ، لو سمحت في دقيقتين، يعني هناك حديث من الإمام الباقر سلام الله عليه يقول بأن من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وحنين، ما هو تفسير حضرتك لهذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام؟
طبيعي أختنا، نعم. يعني دائما أهل البيت عليهم السلام لما بيقدموا الإسلام يقدموا فكرة كاملة يعني متكاملة غير منقوصة، لأن هناك فرق ونحل ظهرت يعني بعد رسول الله. يعني اليوم في حتى الشيعة انقسموا، في شيء الزيدي والعلوي صح ولا لا؟ في عدة فرق ظهرت وخلافات واختلافات. لذلك بق الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يريدون حقيقة واحدة، أن الخط المحمدي خط أهل البيت هو يبدأ بالإمام علي وينتهي بالإمام الحجة المنتظر محمد بن الحسن، وأن هذه الفرق هي فرق ليست يعني ليس نحن معنيين بها. لهذا أرادوا أن يثبتوا يعني الأئمة عليهم السلام دائما في حديثهم في كلامهم في مواقفهم فكرة الإمام صاحب الزمان عبد الله تعالى فرجه الشريف، وأن الإمام عبد الله تعالى فرجه الشريف هو المتمم لهذه الرسالة، وأن الله سيملأ به الأرض قسطا وعدلا بعدما مولى أفضل من وجورة. لذلك أريد أن يعطي أيضا أملا لهذه الأمة، لأن الأمة دائما تحتاج إلى من يزرع فيها الأمل. يعني اليوم أي واحد من عنا يمر بمشاكل كثيرة في الحياة حتى الحياة الخاصة، في بعض الأحيان كيف يخرج منها بالأمل؟ على أمل أن الله يرفع عنه المرض، على أمل أن الله يرفع عنه الفقر، يرفع عنه السجن، يرفع عنه الغربة، يرفع عنه الهجرة، يرفع عنه، يعطيه مال، يعطيه أولاد، يعطيه، هذا إذن يعيش بالأمل. هذا الأمل ضروري للإنسان، كان على المستوى الحياة الشخصية يعني فيما يحتاجها في حياته، أو كانت في أموره العبادية والأمور العقائدية والالتزام بهذا الدين الحنيف. لذلك نحن دائما نحتاج في كل مرحلة، حتى إذا نحن نلاحظ مثلا مسار علمائنا العلامة رحمه الله أنهم كانوا يتوقعون خروج الإمام بعضهم قبل مئات من السنين. مع العلم لو جئنا اليوم نحن نفكر اليوم بهذا النمط أنهم نتعجب كيف كانوا يفكرون بهذا. مع العلم الظروف لم تكن ناضجة، لكن بالنسبة إليهم كانوا يتوقعون أن الزمن ظهور الإمام كان خريبا، وأنهم يعيشون ظلما وجورا، وعليهم أن تعيش الأمة معهم هذا الأمل بالنصر وبتغيير المعادلات. لذلك دائما نحن نحتاج إلى هذا الأمل. فالإمام سلام الله عليه مضافا لبركات وجوده
أعطى هذا الأمل للأمة بهذا الحديث،
وفي نفس الوقت إعطاء الأمل للأمة بهذا الحديث، حتى تبقى الأمة متمسكة بهذا الخيار وبهذا النهج، وأن تدرك أن هذه السلسلة التي طرحها النبي ابتداء بالإمام علي وصولا للإمام المهدي هي هاي سلسلة مترابطة على مستوى الأشخاص ومترابطة على مستوى الزمن والحقبات. ومن يتتبع يعني هذه الأمور بدقة وبوعي يدرك هذا المعنى.
أحسنت سماحة الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. طيب أحبتي الأفاضل، يكنى الإمام الباقر بأبي جعفر ولا كنية له غيرها، وقد دلت ألقابه على ملامح من شخصيته العظيمة وهي الشبيه. لماذا؟ لأنه كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمين الشاكر الهادي الصابر الشاهد الباقر. هذا من أكثر ألقابه ذيوعا وانتشارا، هو الباقر. ولقب هو وولده الإمام الصادق سلام الله عليه بالباقرين، كما لقبا بالصادقين، ويكاد يجمع المؤرخون والمترجمون على أنه إنما لقب بالباقر لأنه بقر العلم، أي شقه وتوسع فيه فعرف أصله وعلم خفيه. أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، سلام على باقر العلم. أشكركم على طيب المتابعة، ومرة أخرى أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ولادة معدن الحلم وباقر العلم، باقر العلم بقرة وناشره نشرة. وأيضا أبارك لكم ذكرى أو عفوا حلول شهر رجب المرجب، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذا العيد وهذه الأعياد وهذه الأيام المباركة على أمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركة. يا من يقول للشيء كن فيكون. هو خامس الأطهار ذخر نبوة، سماه أحمد في الحديث لجابري، من مثله نسبا ومجدا عاليا، جدين جادا بالربيع الناضري، وأب هو السجاد آية رحمة، وابن الحسين أبي الفداء الباهري، والأم جوهرة الإمام المجتبى، وكريمة هي بنت جود زاخري، فمحمد بن علي كنز إمامة، أعطى به الحسنان نسل أكابري، بقر العلوم على اقتدار كامل، وأزاح أوهاما بعقل نائري.